سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج يا رب العالمين. اسمحوا لنا في هذا اليوم أن نمزج قبل أن نكمل تفسير سورة النبأ، إذ يصادف هذا اليوم يوم الإسراء والمعراج، فاسمحوا لنا أن نقف وقفات مع خبر الإسراء والمعراج قبل أن نتابع في التفسير، فهي مناسبة عظيمة أكرم الله سبحانه وتعالى بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وما اجتماعكم هذا إلا ببركة الإسراء والمعراج، لأن الصلاة فرضت في الإسراء والمعراج، فاجتماعكم وصلاتكم في هذا البيت بيت الله هي ببركة الإسراء والمعراج، فهي مناسبة عظيمة كان فيها ما فيها. وكانت هذه الكرامة من الله سبحانه وتعالى لحبيبه صلى الله عليه وسلم بعد عسر، ونحن الآن في وقت العسر، الأمة الإسلامية في عسر شديد، أعداؤها في طغيان، لكن إنما على العسر يسرى. ألاحظ أين جاءت إنما على العسر يسرى؟ جاءت في سورة الشرح، والشرح آخر شرح كان يوم أن شق صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل المعراج، لأنه شرح صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 مرات، شق صدره الشريف 4 مرات، آخر مرة كانت في ليلة الإسراء والمعراج، وقال فيها: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك فإن مع العسر يسرا، ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. إذن بين سبحانه وتعالى أن هذه الكرامة التي أكرم بها حبيبه وأمة حبيبه صلى الله عليه وسلم أنها جاءت بعد عسر، كانت في المرحلة المكية وبعد أن آذاه أهل الطائف. إذن هذه تفتح لنا باب أمل، فكلما وقفنا أمام الإسراء والمعراج وذكر الإسراء والمعراج فتحت لنا أملا، لأننا نقرأ فيها فإن مع العسر يسرا. ثم لماذا اجتمع في المعراج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل الرسل؟ لماذا اجتمع بهم في المسجد الأقصى؟ هذا يعطي تنبيه إلى أن سنة الله متكررة، فالله سبحانه وتعالى نصر رسله، وعندما جمع رسول الله جمع الله سبحانه رسوله بالرسول عليهم الصلاة والسلام، كأنه يقول له: انظر هؤلاء أحبابي الذين نصرتهم جميعا، فإن مع العسر يسرا. فإن كنت ترى نفسك يا حبيبنا يا رسول الله يا محمد صلى الله عليه وسلم في عسر، يؤذونك، يكيلون لك ما يكيلونه من الأذى، انظر إلى هؤلاء. هؤلاء كل الرسل عليهم الصلاة والسلام أوذوا كلهم وصبروا كلهم ونصرتهم كلهم، وأنت إمامهم فكيف لا أنصرك؟ أنت إمامك، أنت إمامهم فكيف لا أنصرك؟ لذلك الإسراء والمعراج في نصوصه لو أننا بقينا نتأمل فيه صباح مساء 100 سنة لا تنتهي التأملات، لكن تبركا نقرأ بعض ما ورد ثم نعرج قليلا على التفسير في آخر الأخبار. في سنن النسائي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بدابة فوق الحمار ودون البغل خطوها عند منتهى طرفها، فركبت ومعي جبريل عليه السلام، فسرت فقال: انزل فصلي، ففعلت، فقال: أتدري أين صليت؟ صليت بطيبة وإليها المهاجر. ثم قال: انزل فصلي، فصليت، فقال: أتدري أين صليت؟ صليت بطور سيناء حيث كلم الله عز وجل موسى عليه السلام. ثم قال: انزل فصلي، فنزلت فصليت، فقال: أتدري أين صليت؟ صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى عليه السلام. ثم دخلت بيت المقدس فجمع لي الأنبياء عليهم السلام، فقدمني جبريل حتى أممتهم، ثم صعد بي إلى السماء. وفي هذا يا إخوتي، أولا إثبات أن الإسلام يعظم كل الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وسيدنا رسول الله عندما قدم إلى المدينة ووجد أن اليهود يصومون عاشوراء ويعظمون موسى، قال: نحن أحق بموسى منهم، نحن نعظم موسى عليه الصلاة والسلام لأننا نبقى على الملة المستقيمة التي كان عليها. أما هم فانحرفوا، هم انحرفوا وضلوا وكذبوا وعصوا واعتدوا، فنحن أحق بموسى ونحن أحق بعيسى عليهم الصلاة والسلام. ثم إن هذا يدل على أن الإسلام هو الشريعة الخاتمة الناسخة التي هي الشريعة الباقية إلى يوم القيامة، وما يقبل الله غيرها أبدا. وفي أخبار المعراج من مما ذهب إليه أهل التفسير أن سورة النجم نزلت في المعراج، وذلك بقوله تعالى: والنجم إذا هوى الآيات. أما التصريح بالمعراج فجاء في الصحيح، قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان، وذكر يعني رجلا بين الرجلين، فأتيت بطست من ذهب ملئ حكمة وإيمانا، فشقه من النحر إلى مراق البطن، ثم غسل البطن بماء زمزم، ثم ملئ حكمة وإيمانا، وأتيت بدابة أبيض دون البغل وفوق الحمار البراق، فانطلقت مع جبريل حتى أتينا السماء الدنيا، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: من معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فأتيت على آدم فسلمت عليه، فقال: مرحبا بك من ابن ونبي. هناك مناسبات لا يسع الموقف في هذه العجالة، مناسبات، لماذا آدم في السماء الأولى، لماذا إبراهيم في السماء السابعة، مناسبات تحتاج إلى وقت طويل، لكن نحن نذكر هذه الأخبار تبركا كما قلنا. قال: فأتينا السماء الثانية، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: من معك؟ قال: محمد. قيل: أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فأتيت على عيسى ويحيى فقالا: مرحبا بك من أخ ونبي. فأتينا السماء الثالثة، قيل: من هذا؟ قيل: جبريل. قيل: من معك؟ قيل: محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فأتيت على يوسف فسلمت عليه قال مرحبا بك من أخي ونبي. فأتينا السماء الرابعة قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قيل محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قيل نعم. قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فأتيت على إدريس فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي. فأتينا السماء الخامسة قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قيل محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فأتينا على هارون فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي. فأتينا على السماء السادسة قيل من هذا؟ قيل جبريل. قيل من معك؟ قيل محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فأتيت على موسى فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخي ونبي. فلما جاوزت بكى فقيل ما أبكاك؟ قال يا رب هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أفضل مما يدخل من أمتي. فأتينا السماء السابعة قيل من هذا؟ قيل جبريل. قيل من معك؟ قيل محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فأتيت على إبراهيم فسلمت عليه فقال مرحبا بك من ابن ونبي. كل الأنبياء قالوا أخ ونبي إلا سيدنا إبراهيم فهو أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فقال مرحبا بك من ابن ونبي. الله. وكذلك قال سيدنا آدم، آدم أبو البشر وإبراهيم أبو الأنبياء، توافق سلام آدم في الأولى مع سلام آدم مع سلام إبراهيم في السابعة. انظر وما بين الأولى والسابعة إخوة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فكان عروجه بين الأبوين. قال فقال مرحبا بك من ابن ونبي، فرفع لي البيت المعمور وهو فوق الكعبة، هو كعبة السماء السابعة. فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه، يعني ما بيجيهم دور الملائكة منذ خلق الله سبحانه الكون إلى أبد الآبدين، في كل يوم ملائكة جدد 70,000 ملك دور، ثم لا يعودون إليه لأنه ما بيجيهم دور. قال فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم، ورفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها كأنه قلال هجر، شجرة عظيمة نورانية عندها جنة المأوى. قال كأنه قلال هجر وورقها كأنه آذان الفيول، في أصلها 4 أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فسألت جبريل فقال أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران النيل والفرات. ثم فرضت علي، يعني ما بين النيل والفرات، الأرض المباركة، الأرض المباركة التي بارك الله فيها، ويتوهم أعداء الله من أبناء صهيون أنها لهم، وما هي إلا الأرض المباركة التي هي أرض الإسلام. إن شاء الله يرينا الله سبحانه وتعالى هزيمتهم، نسأل الله أن يعيدنا إلى الإسلام. لما يقاتل المسلمون الدجال واليهود معه يكون المسلمون غرب نهر الأردن والصهاينة بيكونوا شرطي نار الأردن. إيش ما إيش يعني هذا؟ يعني أن فلسطين كلها تصبح إسلامية. هذا خبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عندما يجتمع اليهود مع الدجال في آخر الزمان ويقاتلهم المسلمون، المسلمون غربي نهر الأردن واليهود شرقي نهر الأردن. ثم فرضت علي 50 صلاة فأقبلت حتى جئت موسى فقال ما صنعت؟ قلت فرضت علي 50 صلاة. قال أنا أعلم بالناس منك، عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، وإن أمتك لا تطيق، فارجع إلى ربك فسله. سبحان الله، من أمة رسول الله من كان يقوم في الليل 400 ركعة في ليلة واحدة. لكن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام نظر إلى حال الأضعف، قال فرجعت فسألته فجعلها 40 ثم مثله ثم 30 ثم مثله فجعل 20 ثم مثله فجعل 10، فأتيت موسى فقال مثله فجعلها 5، فأتيت موسى فقال ما صنعت؟ قلت جعلها 5، فقال مثله، قلت سلمت بخير. خلاص سلمت لله. فنودي إني، يعني ناداه الله سبحانه وتعالى، إني قد أمضيت فريضتي. خلاص هذه هي الفريضة التي فرضت على الأمة، وخففت عن عبادي وأجزي الحسنة 10، يعني بيصلوا 5 ولهم أجر 50. اللهم لك الحمد. مما رآه صلى الله عليه وسلم في أخبار المعراج كما ورد في السنن نقتطف بسبب أن الوقت لا يكفي. قال صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود عن أنس، لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. ومما رأوا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في المعراج كما ورد في الخبر في سنن ابن ماجه، في سنن ابن ماجه عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم أتيت ليلة أسري بي على قوم بطونهم كالبيوت منفوخة، ترى من خارج بطونهم، قال بطونهم كالبيوت فيها الحيات، ترى من خارج بطونهم، عم تاكلون وتطلع مدراسة. فقلت من هؤلاء يا جبرائيل؟ قال هؤلاء أكلة الربا. لا يفرح حاله إذا أكل الحرام، شيء بخوف، ده تقوى، ده رجوع إلى الله. ومن المرائي قال صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا الصدقة 10 أمثالها والقرض 18، صدقة 10 والقرض قرض حسن، اللي ما في فائدة ما في لعبة واحتيال، ايه انت لازمك تعال ببيعك وبشتري وبحتال وبعمل، بس ما اقرضك قرضا حسنا. هذا القرض الحسن صار حكاية بيحكوا عن الماضي. 18 الصدقة لك 10 والقرض 18، لانك عندما تنفق على الفقير صدقة يأخذها ويتصرف بها، وربما يفني هذا المال وربما لا يضعه في محله، لكن حين تقرضه قرضا حسنا فأنت تثير فيه الهمة على العمل لأنه بده يرجع لك إياها، لأن القرض يحرك فيه العمل والنشاط، فيأخذ هذا المال ويستثمره، فتكون نهضة الأمة التي قال الله فيها ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، يعني بوجود المال الحلال تقوم نهضتكم. إذن القرض أفضل، وإذا لك دين على واحد في كل يوم تنظره، يعني بتأخر يوم لك بمقدار هذا المبلغ صدقة. يعني لك على واحد 200,000 300,000، قلت له ما تجيب اليوم لبكرة، فكأنك أنفقت 200,000. وإذا قلت له لشهر معناتها 30 مرة أنفقت 200,000. لكن الإنسان إذا لم يتذوق هذه المعاني يا أخوانا مصيبة مصيبة. إذا الإنسان ما كان يتذوق هذه المعاني قال أنا بخسر، أنا كان شغلتها في المعمل عندي 200,000 ليرة بدخل بشغلة بطالعة. يا مسكين تجارتك مع الله أرباح، ربنا قال فنظرة إلى ميسرة. في تراحم، التراحم إذا فقد من الأمة لن يرحمنا عدونا، وإذا رحم بعضنا بعضا الحق سبحانه وتعالى يصرف عنا أعداءنا، يعيد إلينا كرامتنا. ومن المرائي قال صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، هذا في سنن الترمذي، فقال يا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أقرئ أمتك مني السلام، وعليك السلام يا خليل الله يا إبراهيم، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا شيء مما نأخذه، ولا نطيل عليكم دقائق إن شاء الله في ما بقي من الوقت في تفسير قوله تعالى فلن نزيدكم إلا عذابا، حيث في الأسبوع الماضي مررنا بمعنى قولي فذوقوا، ونكمل بسرعة فلن نزيدكم إلا عذابا. هذه الآية أفادت أن أهل النار يزداد عذابهم يوما بعد يوم، نعوذ بالله من النار. وسيدنا رسول الله كما في الصحيح كان يتعوذ بالله من عذاب جهنم، وكان يقول هذا في صحيح مسلم اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. فإذا كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله من عذاب جهنم، كيف لا نتعوذ نحن؟ القرآن حكم لنا زيادة العذاب، نسأل الله العافية. قال سبحانه الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. إذن هذا أول مرحلة من العذاب، انظروا كيف المولى سبحانه يصف لنا زيادة العذاب. أول شيء السلاسل في أعناقهم وهم يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون يلقون في النار. وقال سبحانه ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، فدل على أن من كان نصيب النار فقد وقع في الخزي، يعني الذل، الذل الشديد والمهانة. هذا السحب الأول وين؟ وهو يجر إلى النار، أما في سحب تاني وهو جوات النار. قال سبحانه إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم، هناك يسحبون من أجل الإلقاء في النار، أما هنا هذا السحب الثاني، انظر الزيادة في العذاب. قال يوم يسحبون في النار على وجوههم. ثم قال سبحانه تلفح وجوههم النار، يعني عبتن شوها، تلفح وجوههم النار. شلون لما بتحط الشوي وبتدوره حتى يستوي، نسأل الله العافية. وقال سبحانه في آية أخرى سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، يعني غطاء وجوههم النار. وقال سبحانه، انظروا إلى الزيادة، كلا إنها لظى نزاعة للشوى، يعني تنزع اللحم من فوق العظم. لاحظين يا أخواننا، أسأل الله العفو والعافية، أول شيء يسحبون خارج النار، بعدين يسحبون داخل النار، بعد ذلك تلفح وجوههم النار، بعد تغشى بتغطي، ثم تنزع ما فوق العظم. كلا إنها لظى نزاعة للشوى، يعني تنزع ما يشوى من اللحم فوق العظم. ثم قال سبحانه وتعالى، إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم، لأن الواحد إيش بقول؟ خلاص راح اللحم عن العظم وخلصنا، لا 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 لا، ترجع لحكيم الأول، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. وأختم بحديث يصف زيادة العذاب، أخرجه الترمذي في سننه عن أبي الدرداء قال صلى الله عليه وسلم، يلقى على أهل النار الجوع فيعدل ما هم فيه من العذاب، فيستغيثون فيغاثون بطعام من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، فيستغيثون بالطعام فيغاثون بطعام ذي غصة، فيذكرون أنهم كانوا يجيزون الغصاص في الدنيا بالشراب، فيستغيثون بالشراب فيرفع إليهم الحميم بكلاليب الحديد، فإذا دنت من وجوههم شوت وجوههم، فإذا دخلت بطونهم قطعت ما في بطونهم، فيقولون ادعوا خزنة جهنم، فيقولون ألم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قال فيقولون ادعوا مالكاه، فيقولون يا مالك ليقضي علينا ربك. قال فيجيبهم إنكم ماكثون. قال الأعمش، نبئت أن بين دعائهم وبين إجابة مالك إياهم 1000 عام. قال فيقولون ادعوا ربكم، فلا أحد خير من ربكم، فيقولون ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال فيجيبهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. قال فعند ذلك يئسوا من كل خير، وعند ذلك يأخذون في الزفير والحسرة والويل. ثم قال سبحانه بعدها، إن للمتقين مفازا. لعلنا إن شاء الله مع مبتدى شهر شعبان المبارك ندخل في تفسير قوله تعالى، إن للمتقين مفازا، وما معنى التقوى وما معنى المفاز. نسأل الله سبحانه أن يرزقنا التقوى وأن يرزقنا هذا المفاز بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وفرقنا من بعده فرقا معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة وهذا الشهر الأغر ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مدينا إلا قضيت الدين عنه، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا لرمضان، وسلم رمضان لنا، وتسلمه منا متقبلا بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم انصرنا على أعدائك أعداء الدين، وردنا إلى دينك ردا جميلا، من غير محنة ولا عذاب يا رب العالمين. واجعل هذه البلدة في حرزك وأمانك وأهلها وسائر بلاد المسلمين، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا والأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة.